الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، بعدما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من بيان فضل العشرة في أحكام الجنة، ولخص ما يريد أن يذكره بفضلهم، وأتبع ذلك بفضل سائر الصحابة بقولي: وقول خير قول في الصحابة كلهم، ولا تكن طعانا تعيب وتجرح، قد نطق الوحي المبين بفضلهم. يعني بعدما انتهى من الكلام على فضل العشرة يقول لك: قل خير قول، خير كلام في فضل الصحابة كلهم. لماذا؟ لما ذكرناه في الدرس الماضي، لأن الرجل على قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولأن فضائله كثيرة، ولو أنفق من يأتي بعدهم مثل أحد ذهبا أو أكثر ذلك فبلغ ما ينفقه أحدهم من المد ولا نصف المد. وفضائله كثيرة كما ذكرنا في الدرس الماضي. ثم ينتقل إلى باب آخر يذكر فيه بعض ما يتعلق بأهل البيت، خاصة الذين حصل حولهم الخلاف، سواء بالإفراد أو التفريط، كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى. وبعدما سينتهي من الكلام على ما يتعلق بأهل البيت يعقب ذلك بالكلام على فضل التابعين وتابعي التابعين وتبع أتباع التابعين من الأئمة الأربعة. ثم يبدأ بالكلام على فضل بعض أهل البيت، يقول: وسبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبطي رسول الله، يعني اذكر فضل سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبط في اللغة هو ابن البنت، وأما ابن البنت فيسمى بالحفيد، فابن البنت يسمى بالسبط. فهنا ابن بنت رسول الله، بنته عليه السلام هي فاطمة، رضي الله عنها وأرضاها، وابنها الحسن والحسين، وقد جاء بالأحاديث في فضلهما، سواء في فضلهما مجموعين مع بعض أو في فضل أحدهما. أما ما جاء في فضلهما فالحديث الصحيح المعروف عند الناس: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. جاء بعدد من عدة طرق يقوي بعضها بعضا: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وأما الحسن فقد جاء في أحاديث، منها: إن ابني هذا سيد، وهو ابن ابنته، فهو جده صلى الله عليه وسلم، فهو جده بمثابة الأب. إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين، وقد كان في الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه قد أصلح الله جل وعلا به بين فئتين عظيمتين بعد موت علي رضي الله عنه وأرضاه. اجتمع الناس على الحسن، ثم تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، وحقنت الدماء، وسمي هذا العام أو ذاك العام بعام الجماعة، سنة 40 من الهجرة، فسمي عام الجماعة لاجتماع الناس. فتنازل الحسن عن الخلافة لحقن دماء المسلمين، وقدم المصلحة الكبرى، مصلحة حقن دماء المسلمين وإتلاف الكلمة واجتماع الكلمة، وقدم وحدة المسلمين. فكانت هذه هي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال هذا الكلام والحسن صغير، قال هذا الكلام والحسن صغير، فتحقق ما قاله النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. التسليم نبني هذا السيد، وسيصلح الله به بين طائفتين كبيرتين أو عظيمتين، وقد حصل ذلك كما قلت في عام 40 من الهجرة، وسمي بعام الجماعة لجمع الناس وإتلاف كلمة واتحاد كلمة المسلمين وترك المنازع وترك القتال. اقتصر المؤلف على هذين الشقين، مع أن أيضا من أسباطه السلام من أولاد بناته أمامة بنت أبي العاص الربيع، فاقتصر على ذكر هذين لأنه حصل فيهما نوع من الإشكال أو حولهما، هو الغلو، غلو الشيعة، غلو الشيعة في آل البيت، غلو الشيعة في فاطمة وأولاد فاطمة، فنبه على ذلك ولم يذكر باقي الأسباب. وغلت الشيعة غلوا دائما في أبناء الحسين، فجعلوا بقية العلم الاثنى عشر من أبناء الحسين، بقية العلم الاثنى عشر من أبناء الحسين، ولم يجعلوا أحدا من أبناء الحسن، وما أدخل الحسن في العلم الاثنى عشر والحسين كذلك، ثم عقروا بعد ذلك باقي العلم الاثنى عشر من أبناء الحسين. وهذا من غباء الروافض أو غباء الشيعة وتخبطهم وسوء أفعالهم، ولعلهم يعني هواهم يعني أخذهم إلى ذلك لسبب ما حصل على الحسين من الخروج وقتله في كربلاء، وأنه مات مقتولا وحصل عليه من الفتنة والغزو ونحو ذلك. طبعا هذا تخبط ليس عليه أي دليل ولا إثارة من علم، يعني تحديد وقصد العلم الاثنى عشر رقيت العلم الاثنى عشر حصلا عليه فيهم والحسن والحسين على أولاد الحسين، هذا تخبط من الروافض ليس عليه أثر علم، فرضا على بطلان هذا الاعتقاد، فرضا على بطلان هذا الاعتقاد. وقد فصلنا الكلام في ذلك في درس الطحاوية، الكلام على مذهب الروافض في الإمامة، في مسألة الإمامة وتكلمنا عليه بالتفصيل، ونقلنا لكم كلام شيخ ابن تيمية في منهج السنة النبوية، وأيضا كلام غير شيخ ابن تيمية. مقصود هنا أن الشيخ هنا اقتصر على ذكر الحسن والحسين من الأسباب لحصول الغلو فيهما، الغلو فيهما وبهما وفي عقبهما وفي عقبهما. ويوجد من فرق أخرى تقدم بعض أبناء حسن بن علي، تقدم بعض أبناء حسن ابن علي، لكن الإمامية، الإمامية الشيعة الإمامية المشهورة الآن والتي توجد الآن في إيران وهي مذهب إيران الرسمي، تحصر الأئمة أو بقية الأئمة الاثنى عشر في أبناء الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه، وإلا فيوجد من غيره من يجعل في بعض أبناء الحسن الإمامة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وابني خديجة، وابني خديجة. فهنا يتكلم على فضل خديجة، وأن خديجة قد رزق منها النبي صلى الله عليه وسلم الولد، قد رزق منها الولد ولم يرزق من أحد من نسائه يعني الحرائر الولد، وقد رزق من ماريا المصرية إبراهيم عليه السلام، أما من سواهما فلم يرزق الولد إلا من خديجة. فعامة أبناء وبنات النبي صلى الله عليه وسلم، البنات كأم كلثوم ورقية وفاطمة وزينب، من خديجة، وقيل أن كان له ولدان منها، قيل اسمهما القاسم والطاهر، القاسم والطاهر، على خلاف عند المؤرخين وأهل السير في التسمية، بعض يسمي الطيب، بعض يسمي عبد الله، بعض ما يقول القاسم والطاهر، قد تكون أسماء وألقاب، يعني واحد يقول عبد الله ولقب القاسم مثلا أو الطاهر. على كل حال الشيخ يقول وابني خديجة، يقصد القاسم والطاهر، وكان القاسم يكنى به النبي صلى الله عليه وسلم، يكنى به، يقال له أبو القاسم، كان عليه السلام يكنى به أبو القاسم. وقلت من بناتها زينب وفاطمة وأم كلثوم ورقية، أربع بنات لخديجة رضي الله عنها، وأربعة، وفضلها عظيم، فضل خديجة عظيم. ومر بكم في أول صحيح البخاري كيف كان موقفها مع النبي عليه السلام من تثبيته وتهدئته يوم أن نزل عليه الوحي، وقال دملوني، فطمأنته وهدأته وأخذته إلى ورقة بن نوفل، فبشره بأن هذا هو هذه النبوة، وهذا هو الناموس، صاحب الوحي. الناموس معناه صاحب السر أو صاحب الوحي الذي كان ينزل على موسى عليه الصلاة والسلام. فكان لها الدور العظيم جدا في تثبيته في أول البعثة، وفي تهيئته، وفي الأخذ على يده بالثلاثة التقوية. وجاءت الأحاديث أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه خديجة، أخبرها أن الله جل وعلا يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، بيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. وهناك خلاف بين أهل العلم أيهما أفضل، خديجة أم عائشة، خلاف بين أهل العلم، هذه لها فضائل وهذه لها فضائل. فبعض المحققين يقول أن خديجة أفضل باعتبار ما حصل في أول الإسلام منها في الثبات، وفي خدمة هذه الدعوة، وفي الدفع عنها، وفي مؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها ومالها ووقوفها معه. وعائشة أفضل في المآل، يعني أفضل بما حصل للمسلمين بعد ذلك من نفع عن طريقها، لما نقلته بعد ذلك من السنة والوحي والسنن التي كانت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما حفظته حتى كانت تفتي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كانت تفتي. فهي عائشة رضي الله عنها حملت علما كثيرا جدا، وانتفع بها الناس بعد ذلك، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وخديجة رضي الله عنها وأرضاها انتفعت الدعوة الإسلامية بها في مهد الدعوة وفي أول أيام الدعوة، وفي عند في عام موتها ذاك العام كان يسمى عام الحزن لما حصل على المسلمين من الشدة والحزن لموتها، كما قلت لمواقفها العظيمة في مؤازرة الدعوة في أول نشوئها. فقد يقال هذا، قد يقال يعني في التفضيل بينهما أن خديجة، وكان هذا كلام سخنتين، أن خديجة أفضل باعتبار ما كان في أول الأمر، وعائشة أفضل باعتبار ما كان في آخر الأمر من نشر هذا العلم الذي حفظته في بيت النبوة، لأن كانت صغيرة السن وحملت هذا العلم وعاشت على ذلك سنين طويلة، فنشرت هذا العلم للناس وأفتت الناس وأفتت الصحابة رضي الله عنهم عنهم وارضاهم، واستدركت على الصحابة أمورا، استدركت على الصحابة أمور وحديث وأحداث، فكانت أفضل بهذا الاعتبار. فهذا الجمع بين القولين، منهم من يقول خديجة أفضل، منهم من يقول عائشة أفضل وسيأتي الكلام عليها، ومنهم من يفصل يقول خديجة أفضل باعتبار ما كان في أول الإسلام، وعائشة أفضل باعتبار ما كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ونشر الله. ثم انتقل إلى فاطمة رضي الله عنها، قال وفاطمة ذات النقاء، يعني ذات الطهر، ذات النقاء يعني ذات الطهر. فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة أو الحسنة، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، إلا من إلا ما كان من مريم ابنة عمران، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وفي أحد المرات دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أجلسها بجانبه، ثم أسر إليها حديثا، أسر إليها حديثا، فلما أسر إليها حديثا بكت، فلما بكت أسر إليها حديثا آخر فاستبشرت وفرحت. فأرادت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن تعرف ماذا أسر لها، يعني ماذا قال لها. فقالت فاطمة: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما دام حيا. فعائشة حاولت مرة أخرى، أجبتها بنفس الجواب. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم سألتها ماذا أسر لك، فأخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أن جبريل كان يعني يعارضه القرآن، يأتي يقرأ معه القرآن في كل سنة مرة، أما في تلك السنة فعرضه بالقرآن مرتين، فعرف أن أجله قد حان أو اقترب. يعني معارضة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين دلت على أو استفاد منها أن أجله اقترب، فبكت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، بكت. ثم بعد ذلك أسر إليها فقال بأنها تكون أسرع أهله لحوقا به، وقال لها: نعم السلف أنا لك، نعم السلف أنا لك. ففرحت واستبشرت، فكان السلام يحبها ويقبلها ويدنيها منه من مجلسه، وأحيانا يقوم تجلس جنينه أو في مكانه، فكان لها محبة خاصة وشأن كبير في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وحصلت فيها أو مع أو حول فتنة من الغلاة، غلاة الروافض على مدار التاريخ، ابتداء بالشيعة ثم مرورا بالفاطميين الذين نسبوا إليها الفاطميون، نسبوا إلى فاطمة رضي الله عنها أرضاها، وهم قيل من اليهود، وهم باطنية وإسماعيلية، وفعلوا ما فعلوا في مصر وفي المغرب، وكانت دولتهم دولة شرك وكفر صريح، وتكلم عليها المؤرخون وذكروا أن هؤلاء كذبون في زعمهم الانتساب لبيت النبوة، وهم كذبة. الفاطميون الذين حكموا مصر منهم المعز بن الله الفاطمي، وكان يطلق عليه المذل، المؤرخون المذل لدين الله الفاطمي، لأنه كان يدعو إلى الشرك الصريح، وكان الحاكم بأمر الله يسجد له الناس إذا سمعوا صوته في الأسواق سجدوا له من دون الله سبحانه وتعالى. فذاق أهل مصر الأمرين من حكم الفاطميين، وكانت فترة حكمهم دعوة إلى بناء الخباب أو القبور وتقديس الأولياء وعمل أضرحة ونشر الشرك والخرافة. وألف أبو الجوزي كتابا اسمه النصر في غزو مصر أو نحو ذلك. وابن حزم تكلم على هذه الفترة أيضا وما كان فيها من حكم الباطنيين ونشر الشرك والخرافة. وهي فترة عصيبة في تاريخ الإسلام، وهم الذين أنشأوا الأزهر ليكون على المذهب الشيعي. الفاطميون هم الذين أنشأوا الأزهر ليكون على المذهب وليدعو للمذهب الشيعي، حتى جاء صلاح الدين وحوله إلى مذهب كما قالوا العثمانيين، يعني العثماني يعني السلجوقي. فيقول فاطمة ذات النقاب، ففاطمة حصل فيها أو حصل في الاعتقاد فيها الغلو من الروافض والشيعة في القديم والحديث، القديم والحديث سواء كما قلت من الشيعة الأوائل أو من ما حصل من الفاطميين دولة كاملة متسبة إليها. حتى هذه اللحظة ما زال الشيعة في غلوهم وفي إفراطهم في تقديسها وتعظيمها. ذات النقاء يعني ذات الطهر، تبحبحوا يعني من بحبح فلان، بحبح فلان الشيء أي اتسع، اتسع فيه، بحبح أي اتسع، تبحبحوا توسعوا. فكأنه يقول يعني هؤلاء توسع السنة في ذكر فضائلهم، يتوسع السنة في ذكر فضائلهم العظيمة بدون إفراط ولا تفريط. ثم قال وعائشوا، عائشوا لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وحذف الهاء التاء هنا أطلع عائشة تو، أطلع عائشة تو، وحذف التاء هنا اسم ترخيم، ترخيم، تقول فاطمة تو تقول فاطمة، هذه اسم ترخيم، ترخيم. يقول وعائشة أم المؤمنين. أيضا خص هنا عائشة ومعاوية رضي الله عنهما لما حصل من الطعن فيهما، الطعن فيهما من فرق متعددة. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها، عائشة بنت رضي الله الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، كما قال عمار في خطبته يوم الجمل إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، يعني هي زوجته في الدنيا والآخرة مهما حقق ومهما حدث. وقد جاءت أحاديث كثيرة بفضلها، جاءت أحاديث كثيرة بفضلها وفي حب النبي صلى الله عليه وسلم لها. فمن ذلك ما جاء في الصحيح، الصحيحين عن عمرو بن العاص قال قلت يا رسول الله، قلت يا رسول الله أي النساء أحب إليك، أي النساء أحب إليك؟ قال عائشة، قال عائشة. فهذا التصريف صريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب النساء إليه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وطبعا هذا سنستفيد منه في الرد على الطاعنين فيها رضي الله عنها وأرضاها. وقال أيضا في الحديث الصحيح فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام، كفضل السرير على سائر الطعام. والسرير تعرفونه يغطى بمرق شرب يعني بتاع اللحم وتوضع على رقائق خبز او رقائق فتة ونحو ذلك. فهذه لها شأن، لها شأن مستقل لما فيها من الدسامة واللذة التي كان يحبها العرب، ولا يزال حتى الى الان الناس تعتز بهذا الطعام الثريد. فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام في الصحيحين. وكذلك جاء في صحيح مسلم ان الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة، يعني واحد يريد يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فيشوفه هيكون في بيت عائشة النهاردة ولا بكرة ولا بعده، فينتظر بهديته هذا الشخص الجار الأنصاري أو المهاجر، ينتظر بهديته اليوم الذي يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة لما يعلمون من محبته إياها، لما يعلمون محبته إياها، حتى إن نساءه غير من ذلك، يعني بقية الأزواج غيرنا من ذلك. وأرسلنا إليه فاطمة، وأرسلنا إليه فاطمة تكلمه في ذلك وتقول له إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال لفاطمة: أي بنية، أما تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه، فأحبي هذه. رواه مسلم في صحيحه. طبعا قد يشكل على بعض الناس هذا الامر، لكن الحب شيء من الله جل وعلا، الحب شيء من الله سبحانه وتعالى. مطلوب منك ان تقسم بين ازواجك، لكن عندك اكثر من زوجه، تقسم بينهم في المبيت وفي الفراش، يعني المبيت والفراش، وكذلك الطعام والشراب ونحو ذلك. لكن كونك وقع في قلبك حب واحدة أكثر من أخرى، هذا شيء لا تملكه، هذا شيء لا تملك أن تقسمه بين الأزواج. فقد يحب الشخص إحدى زوجاته أكثر من غيرها، لكن هذا الحب ينبغي ألا يجعله يفضل تلك الزوجة على غيرها في مطعم أو مشرب أو كسوة أو مبيت أو نحو ذلك. الحب هذا من الله جل وعلا، يخلفه في قلب العبد، ولا يستطيع الإنسان أن يعدل فيه. يعني أن هو يقول: لا، لازم أحب دي زي دي زي دي زي دي، هذا شيء من الله سبحانه وتعالى ليس بيدي. لكن واجب على الإنسان القسمة الصحيحة، القسمة الشرعية، أعطى هذه يوما يعطي تلك يوما، اشترى هذه في العيد كشوة اشتري تلك، ونحو ذلك مما يقتضي الحال. وجاء في الصحيحين أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا جبريل، هذا جبريل يقرئك، يقرأ عليك السلام. يعني جبريل عليه السلام يأتي يقرأ السلام على عائشة. قالت: وعليه السلام ورحمة الله، عليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى. يعني أنت ترى من الوحي يحييك ما لا نرى. وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين سحرها ونحرها، واختلط ريقه بريقها، حيث كان يتسوق بسواك، رأى السواك مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، فأشار إليه فأخذته عائشة وأصلحته، فاختلط ريقها بريقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففضائلها عظيمة وكثيرة، وهي موجودة في الصحاح والسنن، كتب الجوامع والمسانيد، بإضافة لكتب التاريخ. ولا يمكن فضلها إلا إنسان جاحد أو جاهل. ومع كل هذه الفضائل فإنه طعن فيها الشيعة الروافض، واتهموها بالفاحشة، وقد برأ الله جل وعلا من فوق سبع سماوات في سورة النور، وأنزل آيات التي فيها ليوم القيامة. فمن أصر على رميها بالفاحشة فهو كافر، لأنه مكذب لآيات الكتاب العزيز. أصر على رميها بالفاحشة بعد أن برأ الله جل وعلا فهو كافر، لأنه مكذب لما جاء نصا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ووقع فيها أيضا المنافقون الذين استغلوا هذا الإفك في الكلام، ولاقوا أن ألسنتهم بالكلام، كما وقع في ذلك أيضا بعض الصحابة من غير المنافقين. وكما قلت، ما زال الأمر إلى الآن، بعض الأولاد كل فترة يقضي علينا أحد الشيعة الروافض، كما كان ياسر الحبيب، هو عدو من أعداء الله سبحانه وتعالى، خرج فترة من فترات قريبة وتكلم بكلام قذر خبيث سج، وعليه من الله سبحانه وتعالى ما يستحق، ولكن الله جل وعلا لحكمته البالغة بعد أن قطعت أعمال هؤلاء الصحابة الكرام أراد جل وعلا بحكمته ألا ينقطع لهم الثواب الذي يجرى عليهم بكلام هؤلاء الطاعنين بين كل فترة وأخرى. أراد الله جل وعلا بحكمته بعدما انقطعت أعمالهم ألا ينقطع الثواب الذي يأخذوه من جراء الطعون التي يتكلم بها أولئك الروافض وأولئك المنافقون في كل مصر وفي كل عصر. هذه عائشة رضي الله عنها وأرضها أم المؤمنين، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. قال: وخالنا معاوية. خالنا معاوية لأن معاوية رضي الله عنه ابن أبي سفيان، معاوية ابن أبي سفيان أخت رملة التي تكنى بأم حبيبة بنت أبي سفيان، أم حبيبة أخت معاوية، وهي زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو بهذا الاعتبار خال المؤمنين، لأن رملة أو أم حبيبة هي أحد أمهات المؤمنين، وهو أخو لأم حبيبة، فهو بهذا الاعتبار خال للمؤمنين. وأيضا ذكره هنا لأنه حصلت حوله أيضا الفتنة بين مؤيد ومعارض، وبين مؤيد ومكفر، وبين مؤيد له ومكفر، فالشيعة الروافض تكفرون، وكذلك الخوارج يكفرونه، وأهل الشام الذين عاشوا في الشام وتمتعوا بعدل معاوية وجوده وعطائه وحسن خلافته وحسن سياسته في صفه بلا شك، وهو رضي الله عنه وأرضاه أحد كتبة الوحي، أحد كتبة الوحي، ويكفي له فضل الصحبة، يكفي له فضل الصحبة. وردت هناك أحاديث ضعيفة كثيرة ذكرها ابن عساكر في فضله، لكنها أكثر هذه الأحاديث لم تصح، لكن يكفي في ذلك فضل الصحبة وأنه أحد كتبة الوحي. وذكر ابن كثير عن ابن المبارك أنه سئل عن معاوية أفضل أم عمر بن عبد العزيز، سؤال ابن المبارك هل معاوية أفضل أم عمر بن عبد العزيز، فقال: غبار في أنف معاوية، غبار في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. يعني الغبار بس الذي في أنفه مع رسول الله، يعني هو وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل أو الأمير العادل. كلمة خليفة إشكال من أهل الحق الخامس بأربعة، خليفة خليفة مقصود خليفة يعني عام، مقصود الخليفة السابع الأربعة. يقول: خير من عمر بن عبد العزيز الخليفة أو الأمير العادل الذي طبق عدله الأخلاق، طبق عدله الأخلاق وانتشر سيرة الحسنة في الناس، وانتشر العدل في حكمه وفي ملكه، حتى قالوا بأن المال فاض في عصره، حتى كنا نسمع أنهم يقولون أنه أمر بأن تنثر الحبوب على رؤوس الجبال، حتى إذا مرت الطيور ببلاد المسلمين يأكلون من هذا الخير الكثير لما فاض عنده من الخيرات بسبب عدله وحكمه بين الرعية بالقسط والعدل، وزهده الذي يعني النادر المثيل. يعني من يراجع ترجمة عمر بن عبد العزيز في زهده وحفاظه على أموال بيت المال، وأنه إذا كان مع أحد أصحابه يتفاوض معه في أمور المسلمين ويوقف الاستراج فإذا انتهى الكلام فيما يقضي أصلا في أمور المسلمين يقضي استراج، لأن هذا الاستراج من أموال المسلمين، والزيت الذي يقضي به استراج من أموال المسلمين. فإذا انتهى الكلام في مصلحة المسلمين أو قد أطفأ استراج الذي يقضي من زيت أموال المسلمين ومن زيت مال المسلمين. هذا النوع من العدل والحرص والورع لا يكاد يوجد له نظير. وما علمنا ان احدا جاء بعد عمر بن عبد العزيز، لا اقول هو مثله بالعدل ولا حتى عشر العشاري. وكما حدث ان الحسن البصري كان يذكر حديثا روى البخاري الان حديث انس: ما من عام الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ما من عام الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فاعترض عليه المعترض: كيف تقول ذلك وعمر بن عبد العزيز شاء بعد وقت فيه كان فيه شر، كان في فتن، وكان في حروب من ايام علي رضي الله عنه وارضاه الى عهد عمر بن عبد العزيز، فكيف تقول ذلك؟ قال: لابد للناس من تنفيذ. يعني هذا نفذ في ضمن الاحداث اللي سام ربنا جل وعلا يكرم الناس بوقت يتنفسون فيه، كما يقال يتنفسون فيه الصعداء، مثل ما نحن الان نعيش التنفيس اليومين دول. لان الناس تحس بشيء من التنفيس في شيء من الحريه في الكلام في التحركات في المرواح الجيد، لكن هذا ليس هو السمت الغالب على الدول وعلى حياه الناس. وكلام النبي عليه السلام حق هو إلا وحي يوحى: ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وليس هذا معنى هذا الحديث أن الإنسان يترك العمل، لا، مطلوب منك أن تسعى للعمل الصحيح الصالح للدنيا والآخرة، الدنيا وعمل الآخرة، لقول عبد السلام: استعن بالله ولا تعجل، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. اما النتائج فباذن الله سبحانه وتعالى، فانت مامور ان تسعى للخير وتسعى للعمل الصحيح والعمل الصالح في امور الدنيا والاخره. النتائج انت غير مسؤول عنها، قد تكون نتائج غير جيده غير مناسبه، وقد يكون هناك نوع من التنفيذ في بعض الاوقات، لكن الذي يقرا التاريخ يرى أن التاريخ منذ ذاك الوقت إلى الآن لم يسلم فيه الناس من ظلم الحكام ومن استبدادهم ومن أخذ ثرواتهم ومن ضرب جلودهم وأبشارهم. قرأت تاريخ بني أمية وقرأت تاريخ العباسيين وعلى ذلك تاريخ العثمان قبل ذلك الأيوبيين والمماليك ونحو ذلك ثم العثمانيين وبعد ذلك، تجد أن التاريخ خلاصته استئثار كل الأمر بالأمر واستئثار الأمر بالأموال وظلم الناس. لا يكاد يخلو عصر من ذلك، ظلم الناس وأخذ أموالهم والاستيلاء على ثرواتهم ونحو ذلك، لا يكاد عصر يخلو من ذلك. ومن ظن ان انه سالم من ذلك فهو يضحك على نفسه. اقرا التاريخ من بعد عمر بن عبد العزيز، بل قبله من ايام يزيد بن معاويه لما احرق المدينه، لما خرج من المدينه واحرق المدينه، الى التاريخ الحديث. وابحث عن الدول العادله، اين هي واين قامت وكيف قامت، ومن هم الحكام الذين اجتمع الناس حولهم وأحبوهم. إذا كان الناس اختلفوا على الخلفاء الراشدين على عثمان وعلى علي، فقتل عثمان وقتل عمر وقتل علي، فمن سيجتمع عليه الناس بعد ذلك؟ الذي يقول بخلاف ذلك يضحك على نفسه ويجري وراء السراب. والتاريخ شاهد من الشواهد القوية على ذلك. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وحصاره والهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحلحوا وأنصاره تكلمنا عن فضل المهاجرين والأنصار أكثر من مرة وقد جاء بالحديث الصحيح آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار وتكلمنا على فضل المهاجرين مع أيضا مع فيما سبق بنصرتهم يعني بنصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللدين عن كية النار زحزحوا وبشروا بل بشروا بالجنة لنصرتهم للدعوة في أول مهدها ولتركهم ديارهم وللمهاجرين وأموالهم وأهليهم وبالنسبة للأنصار لنصرتهم لهذا الدين واستقبالهم لإخوانهم من المهاجرين وإنزالهم منزلة النفس بالإنسان حتى إن الواحد لا يريد أن يطلق بعض زوجاته لكي يتزوج بها أخوه المهاجرين لأنه ترك أهله وأمواله في مكة. ثم قال بعد ذلك في فضل التابعين والأئمة ومن بعدهم التابعون ومن بعد هؤلاء السابقين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سواء من عشرة أو من غير عشرة البيت أو من غيرهم كمعاوية رضي الله عنه وأرضاه من بعدهم يعني نحب أولئك الذين سبقوا ونعترف لهم بالفضل ولا نذكرهم إلا بالقول الحسن الجميل ومن ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل. نذكرهم نثني عليهم بالجميل القول الجميل ومن ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل. بعد الصحابة رضي الله عنهم الفضل التابعون وذلك لحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم خير الناس قرني يعني القرن الذي هو فيه صلى الله عليه وسلم ثم التابعون ثم تابعوا التابعين وفي بعض الروايات انه ذكر رابعا ويذكر ان نتكلم على فضل التابعين وتابع التابعين يقول من بعدهم فالتابعون نذكر فضل التابعين ونترحم على التابعين والتابعين تعريفه هو الذي لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام التابعين من هو التابعين؟ والذي لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام. فنثني على التابعين ونعترف لهم بفضلهم للحديث الذي عرفناه. ولكن التابعون هنا لابد أن تقيد التابعون بإحسان، بقول تعالى والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوهم بإحسان لأنه ولد من أهل البدع في القرن الثاني والقرن الثالث، فولد معبد الجهني في عصر في أواخر عصر الصحابة، وهو أول من قال بالقدر، أول من قال بالقدر في العراق على تفصيل، أخذه من سوسن أو أخذه من سنسويه. المقصود أن وجد بعض أهل البدع في القرن الأول، يعني في أواخر القرن الأول لقوا بعض الصحابة، يعني أقصد في أواخر القرن الأول جاء رجلان من العراق وأخذ ابن عمر قال إنه قد ظهر قبلنا هناك يتقفرون العلم ويقولون إن الأمر أرف، يقصدون معبدا الجهني الذي قال القدر. فأنا أقصد التابعون الآن لابد أن تقيم التابعون بإحسان، التابعون بإحسان لقوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان. أما الذين جاءوا في عصر الصحابة ونشروا البدع وأخذوا في البدع سواء كانوا أخذوها ابتداء أو نشروها فليس كلامنا فيهم، فهؤلاء تابعون بإساءة وليسوا من السلف الصالح، ليسوا من السلف الصالح، وإنما السلف نقول السلف نقول السلف الصالح، السلف الصالح. أما هؤلاء الذين صدقونا من هؤلاء يطلق عليهم كلمة السلف في اللغة لكنه ليس من السلف الصالح، فمعبد الجهني والجعل بن درهم وجام صفوان هؤلاء بعضهم في القرن الأول وبعضهم في القرن الثاني وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد ونحو هؤلاء، فهؤلاء سلف لكنهم ليسوا من السلف الصالح. فانتبه لهذا، فالتابعون لحسن ما أخذ، يعني لحسن ما أخذوه من الوحي وداروا معه من السنة قولا وفعلا وأفعالهم، لحسن أفعالهم لحسن ما أخذوه من مصادر التلقي هو الوحي والسنة، ولحسن أفعالهم قولا وفعلا فأفلحوا، أو قولا وفعلا فأفلحوا أفلحوا، يعني نحن نترضى على هؤلاء لأنهم اتبعوا الصحابة واتبعوا السابقين المهاجرين والأنصار بإحسان، سواء كان ذلك في الاعتقادات أو في الأقوال أو في الأفعال، أو في الأقوال أو في الأفعال. ثم انتقل بعد ذلك إلى أتباع التابعين، أتباع التابعين يذكر أتباع التابعين وهم درجات، الحافظ ابن حجر قسمهم تقريبا التهذيب إلى درجات، في كبار أتباع التابعين، في الطبقة الوسطى من أتباع التابعين، في الصغرى من أتباع التابعين. الكبار من أتباع التابعين يعني الذين لقوا التابعين ولم يلقوا أحدا من الصحابة، والوسطى والصغرى. يقول ومالك والثوري، الإمام مالك من طبقة كبار أتباع التابعين، كبار أتباع التابعين. طبعا في ناس لا تعرف مالك هذا كان فين، كان مع الصحابة ولا كان مع التابعين، ولا هو كان عايش من يومين ولا من 10 سنين ولا من 100 سنة. لا، لابد أن تضبط زمن هؤلاء الأئمة. مالك توفي 379، هو إمام دار الهجرة، كبير المدخنين ورقص المتثبتين كما قال حافظ ابن حجر في تقريب التهذيب، كبير المدخنين ورقص المتثبتين، أبو عبد الله إمام الكبير مالك بن أنس. والثوري أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري، سفيان بن سعيد الثوري بالكوفة، توفي في سنة 161 161. ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي، ذاك المشبح أبو عمرو الأوزاعي اسمه عبد الرحمن ابن عمرو، اسم أبو عمرو الأوزاعي عبد الرحمن ابن عمرو ابن يحمد، يحمد كان فعل مضارع يحمد اسمه كذا، كان يسكن دمشق ثم انتقل إلى بيروت ومات فيها مرابطا، يعني مات مرابطا في سبيل الله. روى عنه الثوري وروى عنه مالك، وكان مالك يجده جدا، والثوري كذلك. يعني الثوري من الثوري في احد المرات الاوزاعي داخل الى مكه وهو يركب على بعيره، استقبله الامام الثوري وهو واخذ بزمام ناقته، يعني اخذ الحبل حطه كده على كتفه وقعد يجر الناقه بتاعت الاوزاعي ويقول اسفحوا للشيخ اسفحوا للشيخ. وكان الامام مالك عندما يتكلم عليهما يثني على الثوري ويثني على الاوزاعي، يقول هذا امام فاعل ولا يصلح للخلافه الا هذا، يعني الاوزاعي لا يصلح الخلافه الا هذا. يعني قد يكون الانسان فاضلا، قد يكون الانسان فاضلا كالثوري ولكنه لا يصلح للخلافة أو للإمارة، ولكن يصلح للعلم والتعليم والدعوة وإمامة الناس.